إن الحمد لله تعالى نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه. أعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحابته والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين. أيها الناس، أوصيكم ونفسي بتقوى الله تعالى، فهي وصية الله الباقية للأولين والآخرين. قال الله تعالى: ولقد وصينا الذين أوتوا الكتاب من قبلكم وإياكم أن اتقوا الله. ثم أما بعد، في الخطبة الأخيرة، ليست الخطبة الماضية خطبة جمعة العيد، وإنما الخطبة التي قبلها، تكلمنا عن أمراض القلوب، وقلنا أن الشارع الحكيم يوجه الخطاب دائما للقلب، وقد قال صلى الله عليه وسلم: ألا إن في الجسد مضغة إذا صلح صلح الجسد كله، وإذا فسدت فسد الجسد كله، ألا وهي القلب. فالله تعالى لا ينظر للناس يوم القيامة لا إلى أجسامهم ولا إلى أنسابهم ولا إلى أشكالهم، ولكن ينظر سبحانه وتعالى إلى أعمالهم وقلوبهم. يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم. فالمحك ودوران الأعمال كلها على القلوب، ولذلك الأعمال والأجر فيها على قدر ما ينبعث من القلب. إنما الأعمال بالنيات، وإنما لكل امرئ ما نوى. والذي يعمى لا تعمى أبصار الناس، إن الذي يعمى قلوبهم إنها لا تعمى الأبصار ولكن تعمى القلوب التي في الصدور. والله تعالى ترك أقواما في جهنم لأن لهم قلوبا لا يفقهون بها. وتكلمنا عن أسباب أمراض القلوب، وقلنا أن أعظم مرض يصيب قلب الإنسان الذنوب، كما قال ابن المبارك: رأيت الذنوب تميت القلوب، فخير لنفسك عصيانها، وترك الذنوب حياة للقلوب. فإذا ترك الإنسان الذنوب حيا قلبه. ثم ذكرنا بعد ذلك بعض الأسباب التي تميت القلب، كما ذكر ابن القيم: منها فضول الطعام، ومنها فضول الكلام، ومنها فضول الأنام، ومنها فضول النظر، وبعضهم قال فضول المنام. هذه أربعة أشياء، وبإضافة المنام تصير خمسة، وشرحناها بالتفصيل. ووعدنا أننا نتكلم في خطبة أخرى، وهي خطبة اليوم، عن أسباب حياة القلوب، كيف تحيا قلوب الناس. أول سبب لحياة القلوب دون شك أن الذي يميتها الذنوب، فعلى قدر ما يكون في حياتك من ذنوب ومعاص وخطايا وتقصير في حق الله تعالى يموت قلبك، وعلى قدر ما يكون في حياتك من طاعة وقربات إلى الله يحيا قلبك. فكلما زادت ذنوبك مات قلبك، ولذلك الطاعات لازمة لحياة القلوب، لزوم الطعام والشراب للجسد. فالذي لا طاعة في حياته ميت، والذي في حياته طاعة حي. أومن كان ميتا فأحييناه وجعلنا له نورا يمشي به في الناس كمن مثله في الظلمات ليس بخارج منها. الله شبه الذاكر له والحي بالإيمان كالحي والميت. فالذي في حياته إيمان هو حي، والذي ليس في حياته إيمان ولا عبادة هو ميت ولو كان حي الجسد. كما أن المعاصي سموم للقلوب، كما أن الأدواء سموم للجسد. فإذا أصيب الإنسان بداء أو تناول سما فإنه سيمرض، ولا بد أن يتخلص من هذه السموم. كذلك الذنوب هي سموم لجسد الإنسان، إذا ما تخلص منها فإنها ستفتك في جسده، أي في قلبه وروحه. إذا وجب على العبد أن يأخذ بأسباب سلامة القلب، لازم العبد يفكر كيف يسلم قلبه من هذه الذنوب. إذا قال أحد الصالحين: يا عجبا من الناس، يكون على من مات جسده ولا يكون على من مات قلبه، وهو أشد موتا من الأول. ناس الآن تبكي اللي ميت أبوه، اللي ميت أخوه، واللي ميت لأنه مات جسدا، لكن في الحقيقة موت القلوب أكثر وأكبر وأطم وأعم. من مات قلبه أكبر طامة من مات جسده. كم من إنسان يعيش بيننا ميت القلب، قد غطته ذنوب من رأسه إلى أخمص قدميه، لا يقيم لله حرمة ولا يلتفت لأمر الله تعالى، يتناول الذنوب ليلا ونهارا، يجهر بها، يحب أهلها، يدعو إليها، فهذا ميت القلب. فأول أسباب حياة القلوب ذكر الله تعالى وتلاوة القرآن. يحيى قلب الإنسان بكثرة ذكر ربه سبحانه وتعالى. قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله: أذكر للقلب كالماء للسمك، فكيف يكون حال السمك إذا أخرج من الماء؟ هكذا الذكر، خذ لك سمكة طلعها، ما تطول دقيقة ولا دقيقتين ثم تموت. قل: الذي لا يذكر الله تعالى يكون قلبه ميتا. فالذكر للقلب كالماء للسمك، فإذا أخرج السمك من الماء مات، وكذلك قلب الإنسان إذا غفل عن ذكر الله مات، يموت قلبه. والذكر طعام للقلب، والذكر طارد للشيطان،
الجاثم على قلب ابن آدم يحبب إليه الدنيا، والذكر يكسر شيطان ويقمعه ويرضي الرب سبحانه وتعالى، ويزيل عنك الهم والغم، ويجلب لك الفرح والرضا والسرور، وينور وجهك ويوردك على الله سبحانه وتعالى. كما قال الله تعالى: فاذكروني أذكركم فإن ذكرت الله ذكرك الله. وأجر الذاكرين عظيم، بل لا يتصوره إنسان، كما قال الله، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: ألا أدلكم على خير أعمالكم وأزكاها عند مليككم وخير لكم من أن تلقوا العدو فتضربوا أعناقهم ويضربوا أعناقكم؟ قلنا: بلى يا رسول الله. قال: ذكر الله هذا خير لكم من كثير من الأعمال، الاشتغال بذكره سبحانه وتعالى. لا يعني ذلك تعطيل الفرائض، وإنما المقصود أن يكون الإنسان ملازما لذكر الله تعالى. ففي حال عدم وجود هذه الأعمال فإن الإنسان يشتغل بالذكر، كما قال الله تعالى: فإذا فرغت فانصب وإلى ربك فارغب، أي تنقل من عبادة إلى عبادة، وكن راغبا بالذكر لله عز وجل. وأجر ذاكرين عظيم. أبسطها كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: من قال في يوم لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير، 100 مرة، هذه حسبناها ما تأخذ 5 دقائق معه، تطلع من هنا إلى أن تصل إلى الإشارة عند الشارع مع وقفة الإشارة وشوية حركة تخلصها 100. من قال في يوم لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير، إن رددها وقالها 100 مرة مقسطة ولا كاش كلها، مجزأة ولا مع بعض، من قالها في يوم 100 مرة كانت له عدل 10 رقاب، يعني كأنه اعتق 10 رقاب لله تعالى. شوف الرقبة الواحدة دية الإنسان الآن تساوي 18,000 أو 20,000 دينار كويتي. من قال 100 مرة كأنه اعتق 10 رقاب، وله 100 حسنة، ومحيت عنه 100 سيئة. 100 حسنة، الحسنة ليس المقصود بها الوحدة الحسابية، حسنة الواحدة، 100 أجر عظيم، و100 ذنب من الذنوب والخطايا التي كتبت عليه محيت عنه، ومحيت عنه 100 سيئة. وكانت له حزا من الشيطان حتى يمسي، ولم يأتي أحد بأفضل مما جاء به إلا رجل عمل أثر منه، خرجه البخاري ومسلم. عمل بسيط لكنه فيه اشتغال بذكر الله تعالى، ترتب على ذلك أجورا عظيمة. من قال سبحان الله وبحمده غرست له نخلة في الجنة، من صلى على رسول الله صلى الله عليه وسلم في اليوم 10 مرات حلت له الشفاعة وبني له بيت في الجنة، إلى آخر ذلك مما ورد في الأذكار. فالذكر دواء لأمراض القلوب ودواء لقسوة القلوب. قال رجل للحسن البصري: يا أبا سعيد، أشكو إليك قسوة قلبي، قلبي قاس، ما تأثر بقرآن، ما تأثر بأحداث، ما أتأثر بفقير، قلبي قاس، أشكو إليك قسوة قلبي. فقال له الحسن: أدبه بالذكر، ذوب هذه القسوة بذكر الله عز وجل. قال مصحول: ذكر الله دواء وذكر الناس داء. فقال رجل لسلمان الفارسي: يا سلمان، أي الأعمال أفضل؟ فقال: أما تقرأ القرآن ولا ذكر الله أكبر؟ لا شيء أكبر ولا أحسن ولا أفضل ولا أكثر قربة عند الله تعالى من التقرب إليه بطاعته، ومن التقرب إليه بطاعته ذكره سبحانه وتعالى. وفي البخاري عن أبي موسى الأشعري قال صلى الله عليه وسلم: مثل الذي يذكر ربه والذي لا يذكر ربه مثل الحي والميت. اللي يذكر الله حي، اللي ما يذكر الله ميت، مهما كان شكله ولبسه ومكانته فإنه ميت في ميزان الله تعالى. ولذلك عن عبد الله بن بسر قال: أتى رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله، إن أبوار الخير كثرت علي ولا أستطيع القيام بها كلها، فأخبرني بما أتشبث به ولا تكثر علي. قال: فأنسى، إذا تكثر علي من الكلام فأنسى. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: لا يزال لسانك رطبا بذكر الله. أخرجه الترمذي والحاكم وقال صحيح وأقره الذهبي. يعني اشتغل بذكر الله تعالى، لذلك لا تجد عند العلماء فرصة ولا وقت، لأنهم مشتغلون بذكر الله تعالى. والصالحون الذين علموا أن الدنيا دار غرور ومعبر ما عندهم وقت يضيعوا أوقاتهم بالكلام الفاضي واللهو والغيبة والنميمة والتعليق على الناس ويدخل نفسه في كل شيء، وإنما يشتغلون بذكر الله تعالى، ذاكرين الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم، يذكرون الله في كل أحوال، نومهم ذكر، جلوسهم ذكر، حركتهم ذكر، استغفار وتقرب إلى الله تعالى. والاشتغال بالذكر سبب لأن يصد الإنسان عن الكلام الباطل، فالنفس إن لم تشغلها بالطاعة اشتغلت بالمعصية، وهذا مما يحيي قلب الإنسان. ذكر الله يحيي قلبك، قلب الإنسان ميت يحييه الذكر. فمن الذكر الثناء على الله، سبحان الله وبحمده، سبحان الله العظيم، هذا ثناء على الله، هذا نوع من الذكر. ومن الذكر طلب المغفرة، لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين، هذا نوع من ذكر الله تعالى. ومن الذكر الدعاء، دعاء الله تعالى ليلا ونهارا، وقال ربكم ادعوني أستجب لكم إن الذين يستكبرون عن عبادتي سيدخلون جهنم داخرين. من الذكر دعاء الله تعالى. ومن الذكر نصيحة الناس والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، كما قال الله تعالى فذكر إن نفعت الذكرى سيذكر من يخشى. فهذا نوع من الذكر، أنك تنصح الناس وتأمر بالمعروف، تذكرهم بالله وبأحكام الله وبما يجوز وما لا يجوز، هذا نوع من الذكر. والصلاة التي نقوم بها في اليوم 5 مرات زيادة عليها نوافل وقربات، هذا نوع من الذكر، كما قال الله وأقم الصلاة لذكري، فالصلاة تقام ليذكر الله تعالى. وشكر نعم الله تعالى المتجدد علينا في أبداننا وأولادنا وأوطاننا وغيرها من نعم الله التي تعم الخلق، وإن تحصوا نعمة الله لا وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها. هذه النعم المتجددة ذكرها وعدها والثناء على المنعم فيها نوع من الذكر. تلاوة القرآن، أن يقرأ الإنسان القرآن ليلا ونهار ويردده دائما، نوع من الذكر، كما قال عثمان رضي الله عنه وأرضاه لو طهرت قلوبكم من الذنوب ما شبعتم من كلام ربكم، يعني لو تطهر قلب الإنسان مما يشوبه من الذنب فإنه لن يشبع من كلام الله سبحانه وتعالى. هذا نوع من الذكر يتقرب به إلى الله سبحانه وتعالى. قال خباب بن الأرت عن القرآن تقرب إلى الله ما استطعت، واعلم أنك ما تتقرب إلى الله بشيء أحب إليه من كلامه، ألا بذكر الله تطمئن القلوب. فالله تعالى سمى القرآن ذكر، فهذا جزء من ذكر الله سبحانه وتعالى. حلقات العلم وخطب الجمعة وغيرها من دروس الذكر، الاستماع إليها بالأشرطة أو متابعتها أو مشاهدتها نوع من الذكر، فهذا كله ذكر لله سبحانه وتعالى. جرد من الآن إلى الأسبوع القادم، أشغل نفسك في اليوم بالذكر، ابتعد عن اللغو، ابتعد عن ما لا ينفع، ابتعد عن الكلام الذي لا أجر فيه، واشتغل بالذكر، بذكر الله تعالى. أذكار الصباح والمساء نوع من الذكر، أذكار المناسبات نوع من الذكر، أذكار دخول المسجد والخروج من المسجد، أذكار دخول البيت والخروج من البيت، دخول الخلاء أعزكم الله والخروج منه، معرفة آداب الطعام وأذكارها، أذكار النوم، هذا كله نوع من الذكر. هذا الذكر تشبع في حياتنا فدخل في كل جزئياتها. إن أول أسباب حياة القلوب الاشتغال بذكر المحبوب سبحانه وتعالى. فإذا أولا إذا تريد أن يحيا قلبك فاشتغل بذكر ربك، فكلما ذكرت الله ذكرك الله، وكلما زدت من ذكره زاد من ذكرك، وكلما ذكرته في ملأ ذكرك في ملأ خير منه، وكلما تقربت إليه تقرب إليك، وكلما صعد إلى الله عمل صالح نزلت عليك أحوال حسنة، فإذا صعد إلى الله عمل سيء نزلت عليك أحوال سيئة، فعلى قدر ما تقدم تجد ما تقدم عند الله سبحانه وتعالى. ثانيا من أسباب حياة القلوب الاستغفار، وهو نوع من الذكر لكن أفرده العلماء لكثرة الاشتغال به، أستغفر الله وأتوب وأرجع إليه، كان النبي صلى الله عليه وسلم يكررها في المجلس 70 مرة، اللي يشوفه ما يعرفه يقول هذا كأنه قتل 100 نفس من كثر ما يستغفر، اللي يراه وهو لا يعرفه يقول هذا جمع كل خطايا الدنيا وذنوب العالمين، لكنه صلى الله عليه وسلم أطهر من الطهر وهو المبرأ المعصوم صلى الله عليه وسلم. ومع هذا يقول أبو هريرة يا أيها الناس، يقول أبو هريرة قال النبي صلى الله عليه وسلم أيها الناس توبوا إلى الله واستغفروه فإني أتوب إلى الله واستغفره في اليوم 70 مرة. قال ابن عباس عددنا لرسول الله قاعد في المجلس العدل احنا في المجلس الواحد 100 مرة يقول أستغفر الله وأتوب إليه، أستغفر الله وأتوب إليه. شنو سويت رسول الله؟ ما هي ذنوبك؟ إنا فتحنا لك فتحا مبينا ليغفر لك الله ما تقدم من ذنبك وما تأخر، إن وقع منك فهو مغفور منك صلى الله عليه وسلم. ومع هذا كان يشتغل بالاستغفار. جرب هذا لمدة 1 أسبوع من الجمعة هذه الجمعة القادمة، جرب دائما تشغل نفسك بالاستغفار في حال فراغ، دائما استغفر الله في سرك وفي علانيتك في طرقاتك وغيرها. لذلك الله أمرنا في الاستغفار فقال واستغفر الله إن الله غفور رحيم، استغفر الله وأنا أغفر لكم، وأثنى الله على المستغفرين بالأسحار، ووعد أن من استغفره وتاب إليه فإنه يغفر له، ومن يعمل سوءا أو يظلم نفسه ثم يستغفر الله يجد الله غفورا رحيما. إن تعمل سوء أو تذنب أو تؤذي الناس ثم تتراجع بعد ذلك وتتوب إلى الله وتعيد الحقوق إلى أهلها وتستغفر الله تجد الله غفورا رحيما. وثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: إن عبدا أذنب ذنبا فاستغفر الله فقال الله: علم عبدي أن له ربا يغفر الذنب ويأخذ به فاستغفرني فغفرت له. ثم ما لبث العبد فعاد للذنب مرة أخرى فاستغفر الله، يعني تاب إلى الله. قال الله: علم عبدي أن له ربا يأخذ بالذنب ويغفره فاستغفر فغفرت له. ثم عاد مرة ثالثة، وهذه طبيعة البشر، تذنب وتستغفر تذنب وتستغفر. ثم فعلها مرة ثالثة فقال الله: علم عبدي أن له ربا يأخذ بالذنب ويغفره فاستغفر فغفرت له. ثم عاد فقال الله: افعل ما شئت فقد غفرت له. قال العلماء: أي ما دمت تستغفر الله فإن الله غفور رحيم، ومن يعمل سوءا أو يظلم نفسه ثم يستغفر الله يجد الله غفورا رحيما. على الدوام الله غفور رحيم، ولذلك من أسمائه الغفور، وتكرر في القرآن 91 مرة. ومن أسمائه الغفار، ومن أسمائه أنه قال إني غافر، فهو غافر غفور غفار سبحانه وتعالى. والغفر والغفر بمعنى الستر، يعني يستر على العبد سبحانه وتعالى ما صدر منه من خطيئة. قال لقمان لابنه: لا بني، عود لسانك أن تقول اللهم اغفر لي، دائما خلي في لسانك اللهم اغفر لي. احسن لك من الكلام اللي ما ينفع، احسن من الاشتغال بالتليفونات، احسن من الاشتغال بالتعليق على خلق الله، احسن من الاشتغال بما لا يعود عليك بنفع في الآخرة. عود لسانك اللهم اغفر لي، اللهم اغفر لي، اعتراف بأنك مقصر مخطئ مذنب، واعتراف بأن لك رب يأخذ بالذنب ويغفر. عود نفسك يا بني أن تقول اللهم اغفر لي، فإن لله ساعات لا يرد فيها سائلا، يمكن توافق هذه الساعة اللي ما يسأله سبحانه أحد سؤالا إلا واستجاب له. قال الحسن البصري رحمه الله: أكثروا من الاستغفار في بيوت وعلى الموائد، وانتم قاعدين في مطاعمكم، في بيوتكم وعلى موائدكم، وفي الطرقات وفي الأسواق وفي المجالس، وأينما كنتم فإنكم لا تدرون متى تنزل المغفرة، ما تدري متى الله سبحانه وتعالى ينزل على عباده وخلقه من رحماته. وفي البخاري عن أبي هريرة رضي الله عنه قال النبي صلى الله عليه وسلم: والله والله ولم يطلب منه أحد الحلف، وإنما الحلف لتأكيد ما قاله صلى الله عليه وسلم، يقول: والله إني لأستغفر الله وأتوب إليه في اليوم أكثر من 70 مرة. وقال صلى الله عليه وسلم: طوبى لمن وجد في صحيفته استغفارا كثيرا. خرجه ابن ماجه في إسناد الحسن. قال علي رضي الله عنه أرضاه: إذا ألهم العبد الاستغفار فالله لا يريد أن يعذبه. هذه قاعدة، إذا الله ألهمت كثرة الاستغفار يعني الله ما يبي عذب، يعني دلك الله على طريق النجاة، لأن الله تعالى: وما كان الله معذبهم وأنت فيهم، وما كان الله معذبهم وهم يستغفرون. ما يعذب الله عبد يستغفر، ما دام تستغفر الله ما يعذبك، الله ينور قلبك، الله يزيدك من رحماته، يعطيك من خيراته، مفيض عليك من بركاته. قال علي: إذا أنهم العبد الاستغفار فالله لا يريد أن يعذبه. إذا الله وفقك إلى الاستغفار معناته الله وصلك إلى طريق النجاة. فهذا من حياة القلوب، الاشتغال بالاستغفار دائما. جرب هذا من الأسبوع، هذا الأسبوع القادم، وشوف النور اللي الله سبحانه وتعالى يضيء به قلبك وينتزع قلبك الذي غرق في الدنيا. لما نقول قلوب كل الناس طاهرة ولا قلوب الناس مذنبة، فينا وفينا، لكن القلوب تصفى وتحيا بالاستغفار وبذكر الله. ثالثا، تحيا القلوب بالدعاء، فإذا دعوت الله اعترفت بأنك محتاج إليه، والله تعالى يغضب إذا ترك العباد سؤاله: لا تسألن بني آدم حاجة وسل الذي أبوابه لا تحجب. الله يغضب إن تركت سؤاله، وبني آدم حين يسأل يغضب. الله إذا تركت سؤاله يغضب عليك، والإنسان إذا تأتيه مرتين ثلاث يزعل منك، لكن الله يفرح إذا سأله عبده. بل من كرمه أن يستحيي إذا رفع العبد يديه قال: يا الله يا ربي، أن يردهما إليه صفرا، يعني يردهما خائبتين. طرقت باب الرجاء والناس قد رقدوا، فبت أشكو إلى مولاي ما أجد، فقلت: يا عدتي من كل غائبة ومن عليه لكشف الضر يعتمد، أشكو إليك أمورا أنت تعلمها، ما لي على حملها صبر ولا جلد، فقلت: يا رب لا تردنها خائبة، فبحر جودك يروي كل من يرد. الله لا يرد سائلا، ولا ينقص من ملك الله إلا كما يضع أحدكم أصبعه في الماء ثم يخرج، فهل يرى نقص من ملكه شيء؟ ما في شيء. كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: من لم يسأل الله يغضب عليه. اللي ما يعفر رأسه في الأرض ويسجد ويدعو الله ويقول يا ربي أعطني، اغفر لي، ارحمني، ساعدني، وفقني، اللي ما يسأل الله الله يغضب عليه. الله يقول: وقال ربكم ادعوني أستجب لكم، إن الذين يستكبرون عن عبادتي يعني عن دعائي سيدخلون جهنم داخلين. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: من لم يسأل الله يغضب عليه. قال عمر: إني لا أحمل هم الإجابة، ماشي الهم إن الله يستجيب ولا ما يستجيب، الله يستجيب وعد بهذا، لكنني أحمل هم الدعاء، أسأل الله يوفقني لأن أدعو دعاء صحيحا أبتدئه بالثناء على الله ثم صلاة على رسول الله صلى الله عليه وسلم بقلب حاضر ثم أسأل الله سبحانه وتعالى. فهذا يحيي قلب الإنسان. ادعو الله تعالى كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم: ولو بشراك نعلك، يعني إذا نعالك انقطعت بتصلح نعالك، سل الله أن يعينك، ولا تعتمد على حولك وقوتك ووساطتك ومعارفك وعلاقاتك وشبكة علاقاتك بالناس، وإنما اعتمد على الله سبحانه وتعالى. إذا لم يكن عون من الله للفتى فأول ما يجني عليه اجتهاده. فمن حياة القلوب الدعاء، اشتغل بالدعاء في السجود، ادعو الله في التحيات قبل التسليم، ادعو الله بين الأذان والإقامة، ادعو الله بالأسحار حينما ينام الناس، ادعو الله سبحانه وتعالى. إن نزل المطر ادعو الله. إذا تقربت إلى الله بأعمال صالحة فاعلم أن الله يستجيب لك، فادعو الله سبحانه وتعالى. فمن أسباب حياة القلوب دعاء الله سبحانه وتعالى. رابعا: تحيا قلوب الناس بكثرة الصلاة على رسولهم صلى الله عليه وسلم. الرحمة المهداة، الخير للأمة الذي أرسله الله تعالى رحمة للعالمين، الشافع المشفع الذي إذا حشر الخلائق يوم القيامة وباقت بهم السبل واقتربت الشمس من الرؤوس قدر ميل وأظلمت الأرض على أهلها واسودت الوجوه واختلطت الأنفاس وركب الناس بعضهم بعضا وحشر الإنس والجن والوحوش في صعيد واحد ومشوا إلى الأنبياء نبيا نبيا، فالكل اعتذر لا يجدون بابا ولا سبيلا إلا رسول الله صلى الله عليه وسلم، فيأتونه صلى الله عليه وسلم فيقولون: يا محمد أنت خاتم الأنبياء، أما ترى ما نحن فيه؟ أما ترى ما بلغنا؟ ادعو الله أن يخفف عنا. حتى جاء في رواية: ليقضي بيننا ربنا ولو إلى النار راضين. الروح النار، يقفون في يوم مقدار 50,000 سنة الكل يحشر في هذه الأرض، وبعد ذلك يقول صلى الله عليه وسلم: أنا لها أنا لها، فآتي تحت العرش فأخر ساجدا، ويلهمني الله سبحانه وتعالى من التسبيح والتحميد، فيثني النبي صلى الله عليه وسلم على ربه بالمحامد، ثم يقول الله له: يا محمد ارفع رأسك وسل تعطى واشفع تشفع، فيقول صلى الله عليه وسلم: يا ربي أمتي أمتي، أجري الحساب بين الناس، فيجرى الحساب بين الناس، أولهم أمة محمد صلى الله عليه وسلم، حتى قال صلى الله عليه وسلم: نحن الآخرون الأولون يوم القيامة، المقضي بيننا المقضي لنا قبل الخلاق، فنحن أول من يقضى له بين الناس بشفاعته صلى الله عليه وسلم. ومما زادني شرفا وفخرا وكدت بأخمصي أطاء الثريا دخولي تحت قولك: يا عبادي وأن صيرت أحمد لي نبيا صلى الله عليه وسلم. إن كثرة الصلاة على رسول الله صلى الله عليه وسلم قرب إلى الله، كثرة الصلاة على رسول الله حياة القلوب وطبها، كثرة الصلاة على رسول الله صلى الله عليه وسلم شفاء من الهموم. قال أبي بن كعب: يا رسول الله كم أجعل لك من صلاتي، يعني أنا عندي ساعة أدعو بها، هذه سموها الصلاة الدعاء، كم أجعل لك من صلاتي؟ أجعل لك يا رسول الله الربع؟ قال: إن شئت. قال: يا رسول الله أجعل لك الثلث؟ قال: إن شئت. قال: يا رسول الله أجعل لك النصف؟ قال: إن زدت فهو خير. قال: يا رسول الله أجعل لك صلاتي كلها، يعني وقت الذكر اللي أنا أقعد فيه كل الصلاة على رسول الله صلى الله عليه وسلم. هذا مو تصوف، هذا مو خرافة، هذا واقع، أن الصلاة على رسول الله صلى الله عليه وسلم يفرج الله بها الكرب والهموم. قال: إذن يكفيك الله همك ويغفر الله لك ذنبك. إذا تكثر من الصلاة على رسول الله الله يغفر لك ذنبك ويكفيك همك. ليش؟ لأنك إن صليت على رسول الله صلاة واحدة صلى الله عليك بها 10، أي غفر لك ورحمك 10 مرات، وأي أجر أعظم وأي بركة أحسن من أن الله يصلي عليك 10 مرات. فكيف إن صليت عليه 10 مرات صلى الله عليك 100، وكيف إن صليت عليه 100 صلى الله عليك 1000. والذين يصلي الله عليهم لهم الرحمة والخير والبركة والمغفرة وانشراح الصدور والخيرات في دنياهم. ولذا عد العلماء أحد أسباب انكشاف قساوة القلب كثرة الصلاة على رسول الله صلى الله عليه وسلم. ففي مسلم عن أبي هريرة رضي الله عنه قال صلى الله عليه وسلم: من صلى علي صلاة واحدة صلى الله عليه بها عشرا. بل جاء في رواية الإمام أحمد: من صلى علي صلاة واحدة صلى الله عليه عشر صلوات وحطت عنه عشر خطيئات ورفعت له عشر درجات. هذا إذا تصلي على رسول الله. وتتحتم الصلاة على رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم الجمعة، فإن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أكثروا من الصلاة علي ليلة الجمعة، لأمس من الخميس المغرب إلى فجر اليوم، هذه ليلة الجمعة، من فجر اليوم إلى المغرب اليوم هذا يوم الجمعة، أكثروا من الصلاة علي ليلة الجمعة ويوم الجمعة فإن صلاتكم معروضة علي، أو كما قال صلى الله عليه وسلم. فهذا مما يكشف قساوة القلوب، أن الإنسان يكثر من الصلاة على رسول الله صلى الله عليه وسلم. والسبب في ذلك أنه صلى الله عليه وسلم سبب في هدايته، فإذا اشتغل الإنسان بالصلاة عليه صلى الله عليه، فصلي عليه وأنت في سيارتك في اليوم عشر مرات. من صلى على رسول الله صلى الله عليه وسلم في اليوم عشر مرات بنى الله له بيتا في الجنة، وقد ثبت هذا عن النبي صلى الله عليه وسلم. وصيغة الصلاة صيغ كثيرة: اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وآل إبراهيم، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. ومنها نصف الصلاة: اللهم صل على محمد وعلى آل محمد، اللهم صل وسلم وبارك على محمد وعلى آل محمد، وغيرها من الصلوات التي فيها رحمة وفيها ترضي وفيها بركة علينا من الله سبحانه وتعالى. خامسا، مما يكشف قساوة القلب قيام الليل. وقيام الليل هي قربة سرية بينك وبين الله، ولذلك هذه الخبيئة يعني الشيء المخفي المخبأ الذي بينك وبين الله من أفضل القربات بعد الفرائض، كما قال صلى الله عليه وسلم: أفضل الصلاة بعد المكتوبة قيام الليل. وهي لا شك صعبة على الإنسان، لأن نائم ومرتاح في فراشه، وربما يكون الجو بارد فيكون القيام عليه صعب، لكنه إذا أنشأها بعد نوم فإن لها عند الله وقعا: إن ناشئة الليل، يعني إنشاء القيام بعد النوم، إن ناشئة الليل هي أشد وطئا، يعني شديدة على النفس، لكنها أقوى مقيلة، يعني أكثر قربة وأقوم أن تقبل عند الله سبحانه وتعالى. إن ناشئة الليل هي أشد وطئا وأقوى مقيلة. ولذلك قال صلى الله عليه وسلم: واعلم أن شرف المؤمن قيامه بالليل. كل ركعتين بعد العشاء تسمى قيام. جرب بس أسبوع هذا، كل ركعتين بعد العشاء قبل الله تنام توضأ وصلي ركعتين أو أربع أو ست أو ثمان، ثم أوتر بركعة واحدة، استمر عليه لمدة أسبوع واحد، سترى التغير في حياتك. لأن كما أخبر العلماء: إن تصعد إلى الله أعمال حسنة ينزل الله عليك أحوالا حسنة. إذا تعطي لله من وقتك ساعتين عبادة، الله يعطيك إيمان بساعتين. إذا تعطي من وقتك عبادة فرائض بس، الله يعطيك إيمان أبو الفرائض. تزيد نوافل يزيد إيمانك، على قدر الأعمال تنزل الأحوال، وإن تغير من أعمالك تتغير أحوالك، إذا ما تغير أعمالك ما تتغير أحوالك، كما قال الله تعالى: إن الله لا يغير ما بقوم حتى يغيروا ما بأنفسهم. تغير إلى الأحسن تتغير الأحوال الأحسن، تغير إلى الأسوأ تنزل عليك الأحوال الأسوأ. ولذلك قيام الليل هو شرف المؤمن. قال رجل من السلف لرجل آخر: قال لا أستطيع قيام الليل، فقال: لا تعطيه بالنهار هو يقيمك بالليل، أنت لا تعطي الله في الصباح، الله يقيمك سبحانه وتعالى في الليل. قال أبو سليمان: أهل الليل في ليلهم ألذ من أهل اللهو في لهوهم، ولولا الليل ما أحببت البقاء في الدنيا. قال ابن المنكدر: ما بقي من لذات الدنيا إلا ثلاث أشياء بقيت من لذة الدنيا: قيام الليل ولقاء الإخوان وصلاة الجماعة. هذا الذي تبقى من أعمال البر، أننا نقوم بالليل ونصاحب الصالحين ونصلي مع الناس جماعة. ولذلك من وفقه الله لقيام الليل فقد وفقه الله تعالى للخير كله. ثالثا، من أسباب حياة القلوب تحيا القلوب بعد ذكر الله وبعد الاستغفار وبعد صلاة على رسول الله صلى الله عليه وسلم وبعد قيام الليل، تحيا القلوب بالصدقات والإحسان إلى الخلق. صدقات بكل أنواعها سرا وعلنا، فرضا ونافلة. إن تبدوا صدقات فلعماه، وإن تخفوها وتؤتها الفقراء فهو خير لكم. فكل الصدقات والإحسان إلى الخلق، مسؤول تحسن إلى الخلق، مسؤول تحسن إلى رئيسك، حاكم تحسنك في وجه أخيك صدقة. الإحسان إلى الخلق بكل أنواعه يحيي القلب ويجلوه من قسوته ويصحيه من نومه. فالإحسان إلى الخلق بكل أنواع الإحسان يحيي القلب من مرضه ومن سباته ونومه. سابعا، وهذا باختصار، وهذه سابعا يبينها الخطبة الحالة، أوعد إن شاء الله أن نخطب بها: الزهد في الدنيا التخفف منها والتخلص من الذائق وترك ما لا ينفع في الآخرة. وأصل الزهد شيء في القلب، أصل الزهد مو في الملابس، أصل الزهد مو في السيارات، أصل الزهد مو في المساكن، أصل الزهد شيء في قلب الإنسان، كما جاء في حديث سهل بن سعد الساعدي قال: جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله، دلني على عمل إذا عملته، يعني دلني على شيء أسويه، أحبني الله وأحبني الناس، أبي أسوي شيء الله يحبني والناس يحبوني. فقال له صلى الله عليه وسلم: ازهد في الدنيا يحبك الله، إذا زهدت في الدنيا تركت ما لا ينفع في الدنيا في الآخرة، إن تركته وتخففت منه الله يحبك. وازهد بما في أيدي الناس يحبك الناس، إن تزهد في اللي في أيدي الناس الناس يحبونك. قال الشافعي: وإن تسأل عن الدنيا فإني طعمتها وسيق إلينا عذبها وعذابها، فما هي إلا جيفة مستحيلة عليها كلاب همهن اجتذابها، فإن تجتنبها صرت سلما لأهلها، وإن تجتذبها نازعتك كلابها. هذه الدنيا، إذا تنازع الناس في دنياهم نازعوك وآذوك وقتلوك، وإن تجتنب دنياهم أحبك النهر. يروى في قصة يقال في عصفور صغير كان يطب على سور بيت، وكان إذا طب على سور البيت أهل البيت يعطون حب وأكل ويستانسون ويصفر لهم. فجاء عصفور آخر فطب على البيت فضربوه بالحجارة حتى هرب، وكل ما طب ضربوه بالحجارة. فسأل العصفور الآخر، أنا هذه القصة تقال، فقال: ليش أنت تطب ويعطونك حب ويستانسون منك وأنا يضربوني؟ فقال: يا سيدي، لما تركت حبهم قد حزت كل حبهم، أنا طبيت على بيتهم ما أدور الأكل فأحبوني، لكن أنت طماع جاي تبحث عن أكلهم فضربوك. فاترك حب الدنيا يحبك أهل الدنيا، ازهد في الدنيا يحبك الناس. ولذلك من زهد في الدنيا أحبه الناس، والحديث صحيح أخرجه الترمذي. قال النووي: هذا حديث حسن، وحسنه ابن حجر في بلوغ المرام وغيره. فإذا كانت الدنيا، إذا كان ترك الدنيا يؤدي إلى حب الله، إذا صار من أفضل الأعمال ترك الدنيا. ما دام ترك الدنيا ازهد في الدنيا يحبك الله، إذا ترك الدنيا من أفضل القربات إلى الله. ذلك العلماء يضربون مثل على الدنيا، يقولون: الدنيا هذه مثل قصر لملك، وهذا الملك دعا الناس إليه، قال: ليدخل عندي، يوصل لعندي للداخل إلى قصري أعطيه وأكرم بما لا نهاية له. لكن في طريق الناس إلى قصر الملك في من الشهوات، أطعمة ولحوم وغيرها، فجعل الناس هم رايحين إلى قصر الملك يأخذون من هذه الأطعمة. فلما وصلوا إلى باب الملك وجدوا عليه كلابا وسباعا موجودة تنهش الناس وما عند الناس، فلا تستطيع أن تدخل إلى الملك حتى ترمي ما عندك، فإن رميت ما عندك وأشغلت الكلاب بهذه اللحوم التي تحملها دخلت على الملك، وإن جئته محملا بشهوات الدنيا ما دخلت عليه. هذا يقول ابن القيم، يقول: فالملك الله سبحانه وتعالى وله المثل الأعلى، والكلاب على أبواب الجنة هي الشياطين تمنعك من الدخول إلى الجنة، وإن تحمل معك من شهواتها وملذاتها نزعتك فيها وما جعلتك تدخل الجنة، ما عليك إلا ترمي شهوات الدنيا إلى كلبها وهو الشيطان وتخليه يشتغل بها، وتدخل خفيف على ربك سبحانه وتعالى فتكون في قربه وفي حضرته ويعطيك ما تشتهي وما تلذ. فإذلك تزهد في الدنيا، والزهد في الدنيا التخفف منها، فلتؤثرون الحياة الدنيا والآخرة خير وأبقى، وما الحياة الدنيا في الآخرة إلا متاع، تريدون عرض الدنيا والله يريد الآخرة. إن أصل الزهد كما قال علي رضي الله عنه: الزهد أن ترضى بقضاء الله وقدره، وأن تثق به وبعدله، وأن ترضى بتدبيره وتردوه دون سواه سبحانه وتعالى. فمن زهد في الدنيا هانت عليه المصيبات. ومن الزهد أن لا يفرح الإنسان إن زاد ماله، ولا يحزن إذا نقصت دنياه، وهو أي دنيا في عينه أهون من التراب، وبذلك يسمى الإنسان زاهدا. زاهد ما عند إلا الله، يثق بالله، في قسمة الله واثق، في قضاء الله راضي، في عدل الله معتمد على عدله سبحانه وتعالى. الدنيا ما تسوى شيء عنده، راحت ولا جاءت ما قدمت ولا أخرت عنده شيء. هذا الزاهد في الدنيا تارك للمعاصي، مقبل على الآخرة، مستعد للقاء الله في أي لحظة وفي أي وقت. هذا يحيي قلب الإنسان، هذه سبعة أشياء تحيي قلوب الناس بعد موتها. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يكتب لنا الهدى والتقى والعفاف والغنى. أقول ما تسمعون، استغفر الله العظيم الجليل لي ولكم فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله رب العالمين، أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ولي الصالحين، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله خير خلق الله والمرسلين، صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين. أعود فألخص ما ذكرت في الخطبة كلها. قلنا في هذه الخطبة أن قلب الإنسان يموت، وكل قلب يموت، وقلوب الناس تموت بالذنوب، رأيت الذنوب تميت القلوب، فخير لنفسك عصيانها. ولا تحيا القلوب إلا بترك ذنوب. وتموت القلوب كما ذكرنا في خطبة ماضية بكثرة الطعام وكثرة المنام وكثرة الأنام وكثرة الكلام وفضول النظر، هذه أشياء تميت القلب. وتحيا قلوب الناس من قسوتها بذكر الله سبحانه وتعالى، فالله سبحانه وتعالى إذا ذكرته أحيا قلبك. فذكر الله تعالى وقراءة القرآن، أنا أقول جرب بس من الأسبوع هذا الأسبوع القادم، خل عندك كل يوم تقرأ جزء واحد من القرآن بس من الأسبوع هذا الأسبوع القادم، شوف الفرق في حياتك، كيف الله يحيي لك قلبك، لأن الله صادق فيما قال. هذا مو كلام قصص، هذه مو أشعار، هذه مو خرافات وحكايات ألف ليلة وليلة، هذه أحاديث رسول الله صلى الله عليه وسلم وآيات قرآنية، وهذا وعد صادق من الله سبحانه وتعالى. إن تذكروا الله الله يذكركم، فاذكروني أذكركم، ولذكر الله أكبر. فاذكروا الله خلال أسبوع هذا، جرب وشوف قلبك كيف سيحيا. اذكر الله تعالى كثيرا قياما وقعودا في السيارة وفي غيرها، وقلنا ذكر أشكال وأنواع، النصيحة ذكر، المعروف والنهي عن المنكر ذكر، الثناء على الله ذكر، الاستغفار ذكر، الدعاء ذكر، أذكار الصباح والمساء ذكر، الصلاة ذكر، حلق العلم ذكر. لا يزال لسانك رطبا بذكر الله، فيحيى القلب بالذكر وبقراءة القرآن. اثنين، قلنا يحيى قلب الإنسان بالاستغفار، كثرة الاستغفار، استغفر الله واتوب إليه، خاصة بالأسحار، يعني إذا قام الإنسان قبل الفجر يقعد يستغفر الله، بس يستغفر، استغفر الله واتوب إليه، استغفر الله واتوب إليه، يستغفر كثيرا، هذا يحيي قلبه. جرب في اليوم الواحد قل 100 مرة استغفر الله، ما يأخذ منك 1.5 دقيقة، جرب أن تقول هذا لمدة أسبوع وانظر إلى قلبك كيف سيحيا. 3 دعاء، ادعو الله كثيرا أن الله يثبتك على هذا الدين، كان معظم دعاء النبي صلى الله عليه وسلم اللهم يا مقلب القلوب ثبت قلبي على دينك، اللهم يا مصرف القلوب صرف قلبي إلى طاعتك. ادعو الله سبحانه وتعالى، اجعل لنفسك في كل يوم دعوة، ولو قبل التسليم بعد التحيات، ولو في السجود، في أي لحظة مباركة ادعو الله وانظر إلى قلبك فإنه سيحيا من جديد. الصلاة على رسول الله صلى الله عليه وسلم، اشتغل بالصلاة على نبيك صلى الله عليه وسلم، فإنك ستكون من أقرب الناس إليه، كما ثبت عنه صلى الله عليه وسلم أن من أقرب الناس مجلسا منه صلى الله عليه وسلم المكثرون من الصلاة عليه صلى الله عليه وسلم، فالذين يكثرون من الصلاة على رسول الله هم سيكونون أقرب الناس إليه صلى الله عليه وسلم المستحقون لشفاعته صلى الله عليه وسلم. اجعل لنفسك برنامج كل يوم 10 دقائق، ما أقول 10 مرات بس 10 مرات، قول اللهم صل على محمد وآل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين، اللهم بارك على محمد وآل محمد كما بارك على إبراهيم وآل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد، أو غيرها من صيغ الصلاة على رسول الله صلى الله عليه وسلم. خامسا، اجعل لنفسك على الأقل بعد صلاة العشاء 2 ركعات تصلي، إذا أويت إلى فراشك توضأ وضوءك للصلاة وصر 2 ركعات وبعدين 1 الوتر ونام، وجرب هذا لمدة أسبوع وشوف الله سبحانه وتعالى كيف سيحيي لك قلبك، وما تدري لعل توافيك المنية وأنت على الأقل على طهارة، وقد قال صلى الله عليه وسلم من نام على طهارة، يعني نام على وضوء، نام أو بات في شعاره ملك، يعني صار معاك داخل في فراشك وفي لحافك شعاره ملك، ملك من الله تعالى يحفظك ويحميك ما دمت نمت على طهارة كما قال صلى الله عليه وسلم. سادسا، أحسن إلى الخلق، أحسن إلى الخلق بنية أن الله يحسن إليك يوم القيامة، اعفو عن من ظلمك، سامح، توب عليهم، عطهم صدقات، وزع أموال، احسن إلى الناس بالكلام وبغيرها على نية أن الله تعالى يجازيك على فعلك بالآخرة. إنما نطعمكم لوجه الله لا نريد منكم جزاء ولا شكورا، ما نقضي من الناس ثناء ولا مدحا ولا شكرا، ولا يقابل إحسانك بإحسان، نعطي لله بس، وترك الباقي عند الله، الله يستقبلها بيمينه ثم يربيها ويربيها ويربيها كما يربي أحدكم فلوه فتأتي يوم القيامة كالجبال. قل يا رب ابني ما عندي هذه، قال يوم من الأيام تصدقت 50 فلس أنا تقبلتها من نفس طيبة منك فربيتها، فها هي اليوم جبال تجدها عند الله سبحانه وتعالى. ولا تحقرن من المعروف شيئا. سابعا، ازهد في الدنيا، اترك ما لا فائدة فيه في الآخرة، ارزهد في الدنيا، ارضى بقضاء الله وقدره، تقرب إلى الله، تخفف من هذه الدنيا بما لا يعنيك، وفكر في الآخرة، وأنك قد تموت غدا، وقد تبيت فلا تصحو، وقد تمسي فلا تصبح، وقد تصبح فلا تمسي، فاعمل لدنياك كأنك تعيش أبدا، يعني اعمل بإخلاص وجد، اعمل لآخرتك كأنك تموت غدا، اعمل الآخرة كأنك تموت غدا. وفقنا الله وإياكم لكل خير، جعلنا الله وإياكم من الذاكرين الله كثيرا والذاكرات. اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى، ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار، اللهم ارحم ضعفنا، اجبر كسرنا، تولى أمرنا، اختم بالصالحات أعمالنا، لا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين ولا أقل من ذلك، ربنا اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا وكفر عنا سيئاتنا، توفنا مع الأبرار، اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات المؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات، لك يا ربنا سميع قريب مجيب الدعوات، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه والتابعين. قوموا إلى صلاتكم يرحمكم الله.